بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحبكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة ومع شيء من فقهه، وذكر اليوم متعلق بالدعاء عند إغماض الميت، وذلك ثابت في حديث أو في حادثة وفاة أبي سلمة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فهذا اللفظ الذي يقال عند ما يتوفى الشخص بين يديك أو أمامك، فمن السنة أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لفلان، وتذكر اسمه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة، اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح في قبره ونور له فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد توفي حديثا، لأنه قال: وقد شق بصره. شق البصر يعني اتسعت العينان، تفتح بشكل أكثر، وهنا معناه أنه صار بصره أو عيناه أوسع. وقد شخص البصر، ينظر إلى أعلى والعينان مفتوحتان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لماذا يحصل هذا، لماذا يحصل أنه شق بصر الميت، يعني ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. وهنا البصر ينظر إلى ملك الموت أولا، وتخرج الروح فيتبعها البصر، بعد خروج الروح تنتهي حركة الجسد فيبقى البصر مفتوحا، يعني تفتح العينان بشكل أوسع. وهذا من علامات الموت، الموت له علامات بالإضافة إلى توقف النفس والقلب وبرودة الأطراف، كذلك أن يشق البصر، أن يفتح، ويقال شق بصر الميت، لذلك هنا بصر الميت يعني المعاينة إلى أعلى والعينان مفتوحتان بشكل أكبر. فالإنسان عادة إذا حضره الموت فإن الميت في الغالب يشخص بصره، يعني يفتح باتساع. لماذا؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الروح إذا خرجت الروح من البدن، فالميت يتبع الروح بجسد ببصره ولا يرى أحد ذلك إلا هو، يرى الروح تغادر، لا يرى ذلك إلا الميت والملائكة التي جاءت لقبض الروح. فهذا السبب في أن رآه كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأغمضه، يعني أغمض العينين، بمعنى أنه شد أجفانه، وهو أن يغلق الجفنين على البصر، يعني على العين، لأن العين تبقى مفتوحة، الحركة انتهت في الجسد بمغادرة الروح. فهنا من عنده يغلق العينين بأن يحرك الجفنين على العين. والحكمة في ذلك قالوا لأن حتى لا يكون المنظر، منظر الميت ليس بطيب، بل يكون بإغماض العينين المنظر أفضل أو أحسن، فلا يستحب أن يرى الإنسان المسلم في مثل هذه الصورة وبشد أجفانه. وإذن هذا سنة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود منه تحسين وجه الميت المسلم، يعني ستر تغير بصره لأن شكله مخيف، كأن إنسان أصاب فزع، فتحت عيناه بشكل واسع لما يرى من أحوال الموت والروح تغادر والملائكة، فيكون منظره يعني حتى مخيف من يراه، يعرف أنه توفي. فلتحسين حالة الميت والستر عليه قالوا الحكمة فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن أغمض عيني، أي شد الجفن على العينين. هذا أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعة الناس يفزعون عند الموت، خاصة أهل الميت، لذلك قال فضج ناس من أهله، ضج، الضجيج ارتفاع الأصوات بالبكاء أو الصراخ حزنا على وفاة الميت، وهو نوع من الصياح عند المكروه والفزع والجزع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأن عادة الإنسان عندما يفاجأ بموت أحد قد يدعو على نفسه، لأنه يصبح في حالة ذهول لا يدري ما يقول، فقد يدعو على نفسه بالهلاك أو الموت بصراخه ببكائه، بأنه يفقد يعني توازن أحيانا، فقد يدعو على نفسه يقول مثلا يا ليت أنا مت قبله، يا ليت كذا، يا ليت يأخذني الله وراه، مثل هذا الدعاء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لماذا؟ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تدعو لما لا تدعو على نفسك، لأن الدعاء على النفس هنا لن يغير من القدر شيئا، لن يعيد الميت، هذا قدر الله وقضاءه لا بد أن يقع، لا مرد له. فحينئذ الحل أن لا تدعو على نفسك فتهلك نفسك، الملائكة تؤمن على ما تقول، إنما الحل أن تسترجع وتسلم للقدر، فما شاء الله لا بد أن يكون. هذا جانب. جانب آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ننبه بعض الناس عندما يدعو على أولاده خاصة الصغار لما يتأذى من كثرة حركتهم أو عنادهم، فيدعو عليه الله يأخذك مثلا، إن شاء الله يصيبك كذا، إن شاء الله نفتك منك، إن شاء الله. غلط هذا، لا تفعل هذا، يعني كلام موجه للأم والأب، لأن الملائكة تؤمن. أول واحد سيتعب أنت عندما يصاب الطفل بشيء، وهذا الطفل يعني لا يدرك، لا يعي حركاته، لا يعي، يريد يلعب. فمن ثم استبدله بالدعاء الطيب، مثلا قل الله يصلحك، الله يهديك، الله يحفظك، ادعو له بهذا، لأن الملائكة على كل حال تؤمن. إن دعيت بشر أمنت الملائكة، فقد يقع ما دعوت ثم تندم وتتألم على ما يصيب الطفل، وإنما إذا دعوت بخير فإن شاء الله خير. فهذا ينتبه له الوالدان جيدا، لا تستعجل في الدعاء على الولد، خاصة الطفل، أن الطفل كما أخبرتكم يعني مثل إنسان مسلوب الإرادة، يريد يلعب، يريد يلهو، يتحرك، قد يأتي بحركات أنت لا تحبها أو ضجيج أنت لا تريده، هو لا يدرك ما يفعل. قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. من هنا يبدأ الدعاء للميت، بدأ بالغفران، اللهم يعني يا الله اغفر لفلان، وتسمي باسمه، يعني كفر ذنوبه واستر ذنوبه، لأن غفران معنى أن يغفر الله الذنوب، أن يسترها، يعني بمعنى يتجاوز عنها، لا يحاسب العبد عليها. هذه أول دعوة، اللهم اغفر لفلان وارفع درجته، يعني اجعل له درجة عالية في الجنة يوم القيامة، اجعل له درجة عالية عندك. فالجنة درجات، وكلما ارتقى المسلم في الجنة ازداد نعيما وازداد سعادة وفرحة. وارفع درجته في المهديين، يعني المهديين يعني الذين هداهم الله للإيمان والإسلام، وهداهم للتوحيد، وهداهم لعبادة الله وحده، وهداهم إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن المهتدي نجح وفلح، قد حاز الفلاح والنجاح بهدايته، اهتدى للإسلام، اهتدى للإيمان، واهتدى للتوحيد وعبادة الله وحده، فغادر الدنيا على هذه الهداية، فيكون من المهديين، فيجعله من المهديين. واخلف في عقبه في الغابرين، واخلف في عقبه يعني ذريته وأهله، اعطيهم العوض. الخلف يعقب المتأخر المتقدم، فيعني يجزل لهم العطاء، يعطيهم الخلف من الخير والعوض والمال والولد. كما نقول أخلف الله لك، إذا إنسان مثلا ذهب له مال أخلف الله لك أو أخلف الله عليك، فمعناه يعطيه العوض والخير في أهله، يكون له خليفة في أهله من العيال أو من يترك من عقبه ويبقى بعده، يدعو له ويستغفر له، ويقوم على الصغار من إخوانه، يكون خلفا للأب يقوم عليهم، وهذا حق. عادة إذا توفي الأب فالأخ الكبير بمثابة الأب، يكون خلفا لأبي يقوم على إخوانه خاصة الصغار منهم، يقوم عليهم، فهو لهم كالأب. في الغابرين يعني الباقين، يعني الباقين يعني يكون خلف له في الذين بقوا منهم، ممن بقي من عياله وأولاده، يحتاجون إلى أحد يقوم مقام الأب، وإن كان الأب لا يعوض. واغفر لنا وله، دعاء هنا للشخص نفسه الداعي وللمدعو له جميعا، لأن حتى الداعي يحتاج إلى أن يعني يغفر الله له واغفر لنا، يعني نحن أيضا بحاجة للدعاء يا رب، بحاجة للمغفرة، خاصة أن الملائكة تؤمن، وفي مثل هذا الموقف ينكسر القلب، فيستجاب الدعاء عندما يرى الشخص ميتا فيدعو له بهذا الدعاء، الموقف هذا يعني ينكسر القلب ويجد الإنسان نفسه ضعيفا فيدعو واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، وأفسح له في قبره، اجعل له فسحة وراحة ونعيما في قبره. وفي هذا دلالة، وافسح له في قبره يدل على أن هناك عذاب في القبر أو نعيم، في الحديث يدل على أن القبر إما قبور مظلمة على أهلها أو نور، لذلك قال وافسح له في قبره ونور له فيه. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يتغمدنا برحمته ويغفر لموتانا جميعا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز قطف الزهور المزينة في الخارج، خارج المسجد عند باب المسجد؟
نعم، عند باب المسجد أو عند غيره مما لا يؤذن بقطفه لا يقطف، سواء كان في الحدائق العامة أو عند أبواب المسجد أو المحلات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات عندما توضع للزينة وجمال المنظر، ليست هي للقطف، إنما هي للمنظر العام، فلذلك لا يجوز أن تقطف، لأنها لم يؤذن في ذلك، ليست هي عامة مثل التي نبتت في الأرض إثر المطر، فهذه عامة في أرض مفتوحة، فحينئذ هي من المباح الذي للجميع، كالكلاء المباح للجميع، لكن ما يوضع في أمام المساجد أو المؤسسات للزينة هذا بذل فيه مال، بذل فيه مال للزينة وللجمال، جمال المنظر، فلا يقطف ولا يسمح بذلك، وحتى في الحدائق العامة، فلذلك يجتنب. ويتأكد المسجد أكثر، لأن المسجد وما فيه وما حوله وقف، كله وقف لله، فيكون المال فيه أشد، مال الوقف أشد حرمة، لأنه ملك لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أسامة، تفضل.
يلا شيخ الله يسلمك. الشيخ عندي أحد أقربائي توفى الله يرحمه، ونعم عندي سؤال، يعني أنا عايز أتصدق عنه، يعني أتصدق عنه،
نعم.
وداير أعرف إذا أنا ممكن هذا المال أسلمه لأولاده وأبنائه، أبنائه هم محتاجين، يعني أبنائه ترك أبناء له وهم يعني محتاجين، هذا السؤال، يعني أتصدق عنه وأعطي المال لأولاده، فهذا السؤال، هذا سؤالي باختصار. عندي سؤالين تاني بس سريعات، بزال نعم، من حكم يعني قول، يعني بعض الناس تقول يقول لك أزعى وربي يقول أزعى وأنا أزعى معك، يعني حكم نعم من يقول أن ربي يقول أزعى يا عبدي وأنا أزعى معك، فحكم مثلا من يقول هذا. السؤال الثاني برضو، إذا قلت، إذا أردت أن أقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ثم سميت أحد أبنائي لي، فهل يجوز هذا الكلام؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخو أسامة، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ أسامة يقول توفي أحد، نعم معنا مكالمة، نعم تفضل، تفضل أخي الكريم. نعم تفضل أخي الكريم على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي.
من معنا؟ حياكم جعل الجنة مثواكم، وياك سامر أبو رزان.
سامر الله يحفظك أخ سامر. الله يبارك
الله يحفظك ويبارك فيك. سؤالي لفضيلة الشيخ الله يطول بعمره ويحفظه يا رب. حصلت لي مظلمة، أحد الناس اتهمني اتهام باطل مظلمة، فما كان إني إلا نصحته، وبعد النصيحة ما تقبل فتوجهت إلى السلطات المختصة. تبين بعد فترة إنه ما في فائدة، يعني الظلم علي كثير، كبر علي الظلم، فتوجهت إلى ضابط الشرطة ودعيت بما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لمن إليه راجعون. فنطقت هذه الكلمة وكنت ناوي أدعي على الرجل، ما دعيت عليه. ثاني يوم الرجل بيناديني وهو مريض والعرق يصب منه صب، فما أعرف شو أعمل. هل أنا ارتكبت غلط أني دعيت عليه في صدري أو شيء؟ أسامح نفسي علي شيء ولا لا؟
إن شاء الله واضح.
واعترف الرجل، واعترف الرجل بغلط الحمد لله ورجع الحق لأصحابه
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سامر. تسمع إن شاء الله الإجابة. أياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال الأخ سامر، يقول: توفي أحد أقاربي، ويقول فضل الشيخ أريد أن أتصدق عنه، ويقول أعطي هذه الصدقة لأبنائه لأنهم محتاج، يعني يحتاجون إلى المال وفقراء.
نعم، هذا العمل لا شك إن شاء الله وبفضل الله أنك تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من البر بالأخ في الله بعد موته. فهنا أنت إذا كانوا عياله وأهله في عوز وفي حاجة وتريد تتصدق عنه ليصله الأجر والثواب، فأمامك خياران: إما تعطي للفقراء والمساكين صدقة ليصله الثواب، وإما أنك ترى أن عيالهم أولى فيكون لك الأجر في كل الأحوال. فإعطاء المال هنا لأولاده أولى. لماذا؟ لأن الحي أولى بالمال، فتصلهم بمثل هذا من باب البر بأخيك في الله وتقضي حاجتهم، ويكون لك أنت الأجر والثواب إن شاء الله. لكن ليس هذا كإعطاء المال بنية الصدقة عن الشخص. إن شاء الله لك أجر الثواب، وتدعو له بالخير وتدعو له بالرحمة، وهذه الصدقة إعطاها لعيال أولادهم أولى به، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: ما حكم قول البعض ربي أن ربي يقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك؟
طبعا هذا العبارة فيها تجوز، والمراد بها في نوايا الناس يعني الأخذ بالأسباب، وأن من أخذ بالأسباب الله عز وجل أعانه على ذلك، يعني أعانه على الأخذ بالأسباب. فمعنى اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، يعني الله سبحانه وتعالى إذا سعى العبد متوكلا عليه أعانه، فإذا سعى العبد متوكلا على الله أعانه الله عز وجل في سعيه. والمعية هنا معك معية توفيق أو معية هداية ودلالة، بمعنى أنها معية يراد منها أن يوفق، ويوفق المسلم الصالح، لأن معية الله معه في كل حال. لكن ترك هالعبارة أفضل، لأن الابتعاد عنها أفضل لعدم ثبوت الدليل فيها، لعدم ثبوت الدليل فيها. صحيح الله عز وجل في عون العبد كما جاء في الحديث: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله يعينه ويهدي المسلم ويهدي الإنسان الصالح، وإذا بذل الأسباب في الرزق الله عز وجل يوفق يأتيه بالرزق، خاصة إذا قصد الرزق الحلال. لكن لو قال الإنسان ابذل الأسباب والله الموفق كان الصواب، أو ابذل الأسباب توكل على الله وابذل الأسباب العبارة أصح. لأن لما نقول اسعى يا عبدي أسعى معك، هنا كأنك تتكلم عن الله عز وجل، لأن يا عبدي هذا اللفظ لابد أن يكون من عند الله، وحتى يكون من عند الله إما أن يكون في القرآن أو في السنة، في حديث قدسي مثلا أو في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، لكن هذا لا يصح. فلذلك لا نتقول شيئا لم يقله رب العزة، لا نستطيع أن نتقول شيئا لم يقله، حتى نقول اسعى يا عبدي، إذا معناه الله عز وجل تكلم بهذا وكلامه حق، إما أن يكون في القرآن أو في حديث قدسي. فإذا لم يصح مثل هذه العبارة إذا نتركها، حتى لا نقول على الله ما لم يقل جل في علاه. إذا العبارة الصحيحة أن تقول توكل على الله وخذ بالأسباب، هذا الصحيح، التوكل على الله ثم الأخذ بالأسباب. فترك هذه العبارة هو الذي ينبغي، ولا يبعد أن يقال لا يجوز أن تقال، لأن هذا كلام عن رب العالمين، ولا يتكلم عن الله إلا بما صح عنه في كتابه أو على سنة رسوله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ يقول ما الحكم في أن يدعو بما ورد يقول في القرآن بأن يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ويذكر اسم أحد أبنائه؟
لا مانع من ذلك، لا بأس، إذا كان فعلا وهب على كبر ولدا ورزقه الله عز وجل وكان يدعو ويطلب من الله سبحانه وتعالى الذرية، إما أن حرم منها أو أنها قليلة يريد أكثر، فوهبه الله عز وجل بعد فترة من الزمن أو وهو كبير في السن، فلا مانع من الدعاء. خير الدعاء ما كان في القرآن والسنة، لأنها ألفاظ منضبطة وسليمة وصحيحة وخالية من المحظورات الشرعية، فلا مانع. هذا ما يعرف عند العلماء بالاقتباس من النصوص، نصوص القرآن والسنة، اقتباس من النص، اقتباس دعاء أو لفظ صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سامر يقول حصلت لي مظلمة، ويقول شخص اتهمني اتهام باطل فيقول نصحته، يقول لم تنفع معه النصيحة، ثم يقول توجهت إلى السلطات فيقول أنه اشتكى عليه، وبعد ذلك أيضا يقول كثرت علي المظالم من هذا الشخص، فيقول دعوت عليه بأن قلت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول أنه دعا عليه في نفسه، يقول لما تلفظ بالدعاء لكن يقول في نفسه دعوت عليه. فيقول فضل الشيخ أنه يعني هذا الشخص أصيب بمرض، ولكنه يقول أرجع الحق لي، فيقول ماذا يعني علي أن أفعل الآن؟
بالنسبة لما حدث، فالمظلوم عادة يصبر ويحتسب، قد يصل إلى مرحلة لا يستطيع الصبر فيدعو على الظالم أن تيقن الظلم، فله الحق في ذلك، له الحق في الدعاء أن يرفع الله عنه المظلمة، ولأن الظالم يقف في طريق المظلوم يبخس حقه ويحرم حقوقه أو يتعدى عليه بيأخذ حقوقه، فالمظلوم ربما يصبر ربما يحتسب أو يطلب رفع الظلم من الشخص ينصحه أو يحاول مثل ما حاول الأخ بالأخذ بالأسباب، لكن الرجل تمادى، فما كان له إلا من الدعاء، وهذا من حق المظلوم. فأصابته دعوة المظلوم وهذا ثابت في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة المظلوم تحمل على الغمام. يقول الله جل وعلا جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله عز وجل قد يؤخر دعوة المظلوم قليلا لعل الظالم أن يتراجع قبل أن تصيب المصيبة، أو يرتدع، أو يفكر في حاله أنه ظالم لا ينبغي له. ولكن إن لم يتراجع ويترك هذا الظلم تأتي الإجابة. والله عز وجل لما يقسم وعزتي وجلالي فقوله حق، ولو لم يقسم رب العزة لصدقناه، لوجب علينا أن نصدق كيف وقد أقسم، لتوكيد الموضوع: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني الدعوة. وهذا ما حدث الآن، وقد أظهر الله الحق وعاد لك حقك، لا لوم عليك، لكن الآن استغفر له وقل له أني عفيت عنك، وادعو الله له بالخير بالهداية والصلاح، وادعو الله له بالشفاء، واستغفر له وأكثر له من الدعاء في سجودك وفي صلاتك وفي ساعات الإجابة أن يعفو الله عنه، واذكره بخير. وهذا درس له، أن يعني الحمد لله ما أصاب شيء كبير، درس له أن يتوقف عن مثل هذا ولا يفعل مثل هذا مع شخص آخر في حياته، خاصة أن المظلوم مرات لا يجد من ينصفه أو يعيد لحقه، فيكون الموضوع أخطر على الظالم. يعني لو وجد المظلوم من ينصفه الأمر هين، يؤخذ الحق له وينتهي الإشكال. لكن إذا لم يجد أو لم يقم أحد بإنصافه، حينئذ الأمر خطير، لأن الله عز وجل حينئذ سبحانه هو الذي سيأخذ الحق من الظالم، هذا أخطر شيء. فالآن ادعو له بالخير والهداية والعافية والصحة، ودرس له هو أيضا أن يتعظ وأن لا يقوم بمثل هذا، عسى الله أن يهديه ويصلح حاله ولا يفعل مثل هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. انتقل فضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة. يقول: عندي صديق عزيز علي ويقول أنا أحيانا أدعو له، هل يجوز أن أقول له أنا أدعو لك في دعائي مثل يقول دعاء أبو يوسف؟
الدعاء الأفضل أن يدعو له في ظهر الغيب، وإن لم يخبره فهذا خير، وإن أخبره فلا مانع. لكن الدعاء مع إخفائه أفضل للمدعو له، بأن يدعو له بالخير في ظهر الغيب في خفية وسر، يستفيد منه المدعو له. وأحيانا يقول الداعي أني أدعو لك بالخير، أو أسأل الله لك الخير في دعائي، أو لا أنساك من دعواتي، لا مانع من هذا إذا رأى في ذلك مصلحة أو زيادة مودة، أو يرى زيادة الأخوة والمحبة، وهذا لا ينافي الإخلاص إن شاء الله تعالى المدعو له، لأن الإخلاص موجود في القلب، ويدعو له بإخلاص في السر، وكون أحيانا يفصح له حينئذ لا مانع. اللهم إلا إذا أراد من ذلك مصلحة دنيوية، قل أنا أدعو لك لأجل شيء دنيوي أو ليطلب شيء دنيوي، حينئذ هذا مذموم ولا ينفع معه يعني الدعاء، لأن ليس فيه إخلاص. أما مع الإخلاص والصدق، صدق النية وصدق الكلام وصدق الدعاء، قد يصرح أحيانا أنه يدعو له، فهذا ليس فيه إشكال إن شاء الله، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
مساكم الله بالخير وجزاكم الله خير.
مسيك بالنور، الله يحفظك أبو أحمد يبارك فيك.
فضيلة الشيخ أبو محمد، سؤالي أنا الصلاة يوم الجمعة.
نعم.
يوضعوا كراسي بالصف القدام للمصلي. المصلي يجي متأخر، اللي محجوز له كرسي. يجي متأخر و يعني حتى رقاب الناس من واحد واحد لين يوصل الصف، وهو يجي بعلقات متأخرة على يعني تقريبا الأذان الأخيرة حتى ما يصعد الخطيب. أنا سؤالي، هل تخطي الأرقام هذه يرتكب أثم؟ هل هو يوم متأخر يحصل على الأجر مثل ما جي المصلى الأول والثاني والثالث؟ وهل يسمح يعني يحدث دول المكان خاصة لبعقات ممكن ما يصير شوية مضايقة للمصلين بالنسبة الكرسي المحطة للقدام؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو أحمد، يقول في صلاة الجمعة يقول أرى البعض يضع له كرسي يقول في الصف الأمامي، ثم هو يأتي متأخر ويتخطى الرقاب حتى يصل للصف وللمكان المحجوز. أولا فضل الشيخ يقول هل يجوز له أن يحجز مثلا مكان في الصف الأمامي وهو يأتي متأخر؟ ويقول إذا أتى متأخر هل يحصل على أجر من أتى متقدم؟
هذه المسألة يجب أن ننتبه لها وفيها تفصيل. فإن كان الذي جاء وحجز المكان وذاهب ليتوضأ ثم يعود سريعا لا مانع، أو هو قادم في الطريق لكنه مثلا كبير في السن يمشي ببطء، فقدم أحد الأولاد قال أسرع إلى المسجد أحجز لي مكان، أريد الصف الأول، لما في الصف الأول من الخير والكثرة الأجر ودعاء الملائكة لأصحاب الصف الأول، فأيضا لا مانع. أما هو لم يتحرك من البيت ولا هو في المسجد، قد وضع كرسيه من ليلة الجمعة أو من صلاة الفجر فجر الجمعة ويحجز المكان، فهذا لا يجوز شرعا، وذلك لأسباب. أولا المتقدم أولى بالمكان، فالمكان أولى به من تقدم قبله، هو أولى بهذا المكان، فالمكان لمن تقدم. ثانيا يحدث المحظور بأن يريد أن يتقدم للصف الأول خاصة إن كان كبير أو بعصاه يتقدم ويؤذي الناس، وقد يمر من أمامهم ومنهم من يتنفل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لما كان يخطب ودخل رجل وأخذ يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. اجلس يعني آذيت، بمعنى آذيت الناس بقدميك وأنت تتخطى، وآنيت يعني تأخرت، فأمر بالجلوس فجلس. فهذا الذي حجز المكان منذ فترة بعيدة يريد أن يتقدم الصفوف ليصل إلى مكانه، وليس هو أولى بهذا المكان. ثالثا كما ذكر الأخ، قد يكون هناك محظور أنه قد لا يأتي فيترك فرجة في المكان، قد لا يحضر، ثم هذا الكرسي ما لا يدري ماذا يصنع الناس به، هذا يضع في الصف الأول ثم لا يأتي الرجل فيرمى في الصف الثاني ومن الثاني للثالث ومن هكذا، ينشغل المصلون بهذا الكرسي ولا يدرون أن يضعونه وقد لا يوجد من يحتاجه، فحينئذ يكون فاصلا بين الصفوف. فهذا العمل لا يجوز شرعا في الوصف الذي ذكرته. إذن إذا وجدنا كرسيا في المقدمة ولا أحد فهذا الكرسي ينحى جانبا، ومن تقدم هو أولى بالمكان، والمتأخر الذي جاء متأخرا وقد أزيح كرسيه لا ينزعج لا يزعل، لم يأخذ مكانه، لأن ليس هو بأحق بالمكان، جاء متأخرا، فيجلس حيث ينتهي به الصف. فإن جاء والصفوف قد اكتملت، الأول والثاني والثالث، ووجد نفسه في الصف الرابع يجلس هناك، أو في الصف الثالث يجلس هناك، ولا يقاتل أحدا بأن أنا تركت الكرسي هناك فهذاك مكاني وقوموا بمكاني، هذا لا يجوز شرعا، لأنك جئت متأخرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي جاء متأخرا أن يقعد، قال اجلس فقد آذيت وآنيت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، بأن يتخطى المسلم الرقاب أي بقدمه يؤذي الناس المصلين بقدمه. فأرجو من الإخوة ترك هذا الموضوع، الذي هو حريص على الصف الأول فليأتي مبكرا وليتقدم الصف، لينال أولا أجر الصف الأول، وثانيا لأن خير صفوف الرجال أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشر صفوف الرجال آخرها، فأول الصفوف هو الخير، يأتي متقدما إن أراد الصف الأول، وأيضا إن يأتي مبكرا لينال أيضا أجر التبكير إلى صلاة الجمعة، فيكون ممن بكر وكتب اسمه في صحف الملائكة. من أراد مبكرا فليأتي، من يحجز مكان وقت طويل من بعد الفجر أو من ليلة الجمعة فهذا لا يجوز للأسباب التي ذكرتها آنفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستوطن المصلي المكان كما يستوطنه البعير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
وعليه طال عمرك. في يوم الجمعة استنى هل 4 ركعات أو ركعتين قبل الصلاة؟
نعم.
وبعد الصلاة هل ركعتين و4 يوم الجمعة؟ بقى فروض أمس كذا الظهر، لكن يوم الجمعة.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في وقت واحد نسى تليفونه يبدأ كبر قامرا، اللي هو التليفون يلي صعد والإمام يقري والتليفون ياخذ بقى، هل هذا جائز ولا لا؟
ان شاء الله.
تليفون يعني ما لساه ودار يغلق لك النهار بلغه مرة، ويعني هل ينزل جوز ينزل يقفل تليفون ولا يتحرك حركة؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تس ما شاء الله رد. جيب الفضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول فضل الشيخ صلاة الجمعة هل لها سنة قبلية وسنة بعدية وكم ركعة؟
نعم، أما السنة القبلية فصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد سنة قبلية، وإنما يوجد النفل المطلق. ما معنى النفل المطلق؟ النفل المطلق أي أن يأتي مبكرا ويصلي ركعتين ركعتين إلى أن يدخل الخطيب فيسلم فيتوقف عن الصلاة، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن السنة البعدية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كسنة بعدية ثابتة كما هو معروف للصلوات التي لها سنة بعدية وقبلية أو لها سنة بعدية فقط. فمثلا الفجر لها سنة بعدية فقط، والظهر لها سنة قبلية سنة بعدية وهي المعروفة بالرواتب، والعشاء لها سنة بعدية وهي أيضا من الرواتب، والعصر لها 4 ركعات قبل الصلاة وهي سنة قبلية. لكن الجمعة لا نجد في ذلك سنة خاصة قبل الصلاة، وإنما نجد النفل المطلق، وهذا واضح لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أذان واحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل ويصعد المنبر فيسلم يؤذن المؤذن. ثم في زمن عثمان اجمع الصحابة على أذانين، الأول للتنبيه للصلاة لما اتسعت المدينة وكبرت واتسع السوق. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا أذان واحد عندما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. إذن متى تكون هذه السنة البعدية؟ ما وقتها؟ بدايتها؟ لا نجد ذلك. إذن لا نجد أنفسنا إلا أن نقف أمام القول بالسنة المطلقة، وهي مطلق التعبد بالصلاة إلى أن يصعد الخطيب المنبر، هذا هو الصحيح. فقد يصلي المسلم ركعتين ثم ينشغل بقراءة القرآن أو الدعاء أو الذكر، أو يصلي ثم يصلي ثم يصلي إلى أن يصعد الخطيب المنبر. وخاصة ما يفعله بعض الناس، إذا أذن المؤذن الأذان الثاني صعد الخطيب قام فصلى ركعتين، هذا خطأ، وخطأ أيضا حقيقة كبير، لأن أولا لا دليل على هاتين الركعتين، ثانيا سينشغل بالصلاة عن الخطبة، والأصل الآن الانصات إلى الخطبة وليس الصلاة. هذا بالسنة القبل، هذا بالنسبة للسنة القبلية. إذن يوجد سنن بصلاة مطلقة، الذي يستطيع المسلم يصلي، أو ما يسعه الوقت إذا جاء مبكرا فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى أن يأتي الخطيب، أو يصلي ما يستطيع أو ما يسع له الوقت، أو يقسم وقته بين صلاة وقراءة قرآن وذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة البعدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هيئتين أو سنتين، أنه تارة كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وتارة كان يصلي أربعا، كما جاء في الحديث إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعا. وأيضا حاول أهل العلم أو بعضهم أن يفصل في ذلك، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان تارة أحيانا هاتين يصلي السنة البعدية في المسجد، وتارة كان يصليها في البيت، وقيل يصلي أربعا إذا صلى في المسجد، ويصلي ركعتين كذلك إذا صلى في المسجد، ويصلي كذلك ركعتين في بيته. وهنا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فيصلي ركعتين في بيته لا مانع، أو يصلي في المسجد أربع ركعات. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على مشروعية أربع ركعات، ويدل على مشروعية ركعتين بعد الجمعة، أن يصلي أربعا إذا صلى في المسجد، ويصلي ركعتين في بيته. طيب وإذا صلى ركعتين في المسجد صح ذلك، لكن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الجمعة ما بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات، يعني تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربع ركعات، فعلها في البيت أو في المسجد. هذا جمع، أنه له أن يصلي أربعا وله أن يصلي ركعتين، تارة يصلي ركعتين تارة يصلي أربعا، ليصيب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى أربع ركعات بعد الجمعة، ولكن لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدقة يصلي تارة في المسجد وتارة في بيته، يصلي في البيت ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات. طيب إذا صلى في المسجد ركعتين بعد الجمعة جاز ذلك، لكن الأفضل هديه صلى الله عليه وسلم يصلي في مثلا المسجد أربع ركعات بعد الجمعة، يفصل بينهما بسلام، وإذا وتارة إذا ذهب إلى لا يصلي في المسجد، لكن إذا ذهب إلى البيت صلى ركعتين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نعم الله رسالة النصية القصير. أو قبل ذلك فضيلة الشيخ يقول إذا هو نسي الهاتف وبعد أن كبر يقول وبدأ في الصلاة رن الهاتف، يقول ماذا أفعل؟ هل يجوز أن أخرج الهاتف وأغلقه وأنا في الصلاة؟
هذا حاصل يعني من المصلين مع الأسف ينسى هاتفه. الآن إذا كان الهاتف محمولا معه في جيبه فحينئذ يغلقه، لأن هذه حركة يسيرة من حركات الجائزة، يعني حركة يسميها العلماء من مصلحة الصلاة، حتى لا يزعج نفسه فينصرف عن الخشوع، حتى لا يزعج الناس من حوله، خاصة إذا كان يعني رنة الهاتف يكون فيها موسيقى مع الأسف الشديد. هذه يعني من مشاكل هالزمن. فإن كان الهاتف في جيبه فيغلقه فورا، وحركة يسيرة لا مانع منها، فقط يضع يده في جيبه ويغلقه. وإن كان على الأرض لا مانع أن يحرك يده ويرفعه إذا كان لا يزال هناك كثير عن السجود. لابد من هذه الحركة، لابد من يعني إغلاق الهاتف، خاصة أن الإمام يكون ربما في أول الصلاة لا يزال في الفاتحة، وهذا الهاتف يرن ويرن ويرن ولا يزال يريد أن يقرأ بعد الفاتحة ثم الركوع، فيمد يده يتناول يغلقه. والأفضل للمصلي أن يغلق الهاتف دائما أو يتركه في السيارة. لماذا أدخل بالهاتف إلى المسجد؟ أتركه في السيارة أو في البيت. ولو نسيت وحملت الهاتف معي أقل شيء أتركه في جيبي، حتى لو أني نسيت أن أغلقه أستطيع أن أغلقه بكل سهولة بمد يدي في الجيب بحركة يسيرة أغلقه. والله تعالى
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول كيف يكون الاستغفار للميت وما هي الصيغة؟
الاستغفار العام بالدعاء أهم شيء الإخلاص فيه، أهم شيء الإخلاص في الدعاء للميت، هذا أهم شيء، بمعنى أن يخرج الدعاء من قلبك صادقا مخلصا له، خاصة عندما لا يراك أحد إلا الله، تكون في خلوة مع ربك، هنا الإخلاص الصادق للميت عندما تتذكره وتدعو له. فهنا يدور الدعاء بين المغفرة والرحمة والعفو عنه ورفع درجته في الجنة وفي الآخرة، يدور بين هذا الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اعفو عنه، اللهم ارفع درجته في الجنة، اللهم نور له في قبره ووسع له في قبره واجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اعفو عنه فإنك غفور رحيم، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين خطاياه، اللهم تجاوز عنه فإنك غني عن تعذيبه، فإنك أنت الغفور الرحيم الرؤوف بعبادك الرحمن الرحيم، اللهم إنه قد أفضى إليك وحاله بين يديك، اللهم فأنت الغفور الرحيم وأنت الغني عن تعذيب عبادك يا أرحم الراحمين. مثل هذه الأدعية ولو اقتبسها من الكتاب والسنة كان خيرا، ولكن أهم شيء كما أخبرتكم الإخلاص، بقدر إخلاصك للميت في الدعاء يغفر له ويصل له إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.